فحدث كلام فعلي أولا، ولا تحكم عليهم ولا تكن في ريب. تكن أنه هنا أكثر ولا ما أكثر؟ ولا تكن أكثر بالفعل. وش اللي أكثر به؟ لا، هذا حدث منه الواو اللي هو لام الفعل. ولا تكن هنا ما حدثت الواو التي هي لام الفعل. لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبنى على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكن جلستكم أصبح تكون. لو أننا أبقينا الواو وسكن منه التقى ساكنة، وهذا جاء في اللغة العربية. وإذا التقى ساكنان والأول منهما حرف العين حرف، ولهذا حدث في الواو التي لم تعد. أما هنا ولا تكن من السكون فلم تحدث المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة، وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك، وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك أصغر يكون إما لأنه يصير الأكبر كما في نسبة الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل العبادة للناس، فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان لله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. لكن نوع هذا الكفر ما هو شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدعو تعبد، لا نهي وتدعو فعل مضارع مجزوم بلما هو عن جبنه، حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه. مع الله إلها مفعول تدعو، والإله بمعنى المألوف أي المعبود. آخر فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها قاتل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدعوا مع الله إلها آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة كالتعليل للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو، وهذا النهي بل هذا النفي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله. وحينئذ لا يكون بينها وبين ما سبقها منافاة، إذ أن ما سبقها كما ترون يثبت آلهة مع الله لكن منها أن تدعى هذه الآلهة. والثاني يقول لا إله إلا هو ينفي أن يكون هناك إله، والجمع بينهما أن يقال الإله الحق الذي عبد وهو يستحق أن يعبد هذا ليس إلا الله، وأما الإله الباطل الذي عبد وهو لا يستحق أن يعبد فهذا ثابت لغير الله، هذا ثابت لغير الله، وهذا هو الصحيح في النفي، مع أنه يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أو لا تعبد إلا الله، والنفي بمعنى النهي يرد في القرآن كما قال في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا المعنى لا المفسرين لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه لا ترتابوا فيه، فجعل النفي بمعنى النهي، ولكن الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجعل نفيا حقيقة، ويقول النفي أبلغ من النفي، لأن النفي إثبات صفة، وأما النفي فإنه نهي عنه، قد يمكن الانفصال وقد لا يمكن، يعني قد يحصل الانفصال وقد لا يحصل، أما إذا كانت نفيا فهي أعظم وأولى، فعليه نقول هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله، لأن ما قبله باعتبار أنها آلهة باطلة، والثاني باعتبار أنها آلهة حق، فلا إله حق إلا الله، لا إله إلا هو، كلمة هو ضمير يعود على الله، وليس هو اسما مستقلا بمعنى أنه ليس من أسماء الله هو، خلافا للصوفية المبتدعة الضالة، فإنهم يدعون هو من أسماء الله، ويقول لا إله إلا هو مثل لا إله إلا الله، ويقول في أذكار المقاتلة هو يكررون، ويقول هذا هو التركي، فنقول الضمير هو ليس اسم عالمين لله، وإنما هو ضمير يعود على الله، مع الله هذا الاسم لا إله إلا هو أي إلا الله مذكور الثالث، قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك بمعنى زائل ومضمحل ومعدوم بعد الوجود، هالك إلا وجهه، قال المؤلف إلا إياه، يعني إلا الله فإنه سبحانه وتعالى ليس بهالك، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله إلا وجهه فسره المؤلف وقوله إلا إياه ردا على قول أهل الباطل الذين قالوا إن الله يثنى إلا وجهه والعياذ بالله، وجعل الوجه هنا لم يعبر به عن الذات، فجعله معبرا به عن صفة الوجه فقط، وقالوا إن الله يثنى إلا وجهه، وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المراد بالوجه هنا الدار كله كل ذات العلي، لكنه عبر بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كله. نعم إن شاءت من أمية الحالين إنه لا إله إلا هو يعني إلا الله، ولكن الأولى أن يقول لا إله إلا الله، إذا ما فرح شيء يقول على الضمير فالأولى أن يصل الله باسم العلم، ولهذا دين الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو يعني إلا الله، قال كل شيء هالك إلا وجهه، فقول المؤلف إلا إياه صحيح باعتبار الرد على من يقولون إن الله بس إلا وجه، لكنه قد يهم معنى باطلا وهو إنكار الوجه، إنكار الوجه، لكن المؤلف ما أظنه يريد ذلك، فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة، فنحن نقول إن الله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية يستدل بها، ولهذا قال إلا وجهه، لكنه مثل عبر بالوجه عن الذات، نعم كفائد لأساليب اللغة العربية، يقول إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فيكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. وقال هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان. ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال إن الشرك هالك وثالث وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالص له، فإنه يبقى للمرء. لا الهلاك ما أنه يكذب الإنسان، يعني هالك يعني لا تكذبه، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالتعليم لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر ولا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبطل ما تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق أن يعبد. قال لهم تخلو ما لا مهم درس على حقيقة مهم درس لأنه يعبر بلاس عن جهة تأمي وغا مثل وجهة الترميم مع أنه أترم هو ده مصر التعبير بهذا النص مثل في اللغة العربية ما في سعيد. وقوله لهم حكم، هذه جملة مكونة من مبتدأ إلى خبر، الخبر له مقدم والحكم مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأثير يفيد الحكم، والمعنى له وحده الحكم. والحكم يقول المؤلف القضاء النافذ، وفسره بالحكم الكوني، يستحيح انه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل احد، وله ايضا الحكم بين الخلق بالاحكام الشرعيه. فالحكم شامل من امرين، حكم الكوني والشرعي. لقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما من الحكم الكوني قوله تعالى عن يوسف يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يقوله له الحكم، ذكرنا ان الجمله فيها اختصاص ان الحكم لله وحده، مع ان غيره له حكم، ولهذا قال الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما اشبه ذلك. والجواب عن هذا ان قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق التام الشامل هو لله وحده، فأحكام فكون هؤلاء الشامل هو من باب التبعية، إذ أن هذا الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، فإن حكم لم ينفذ حكمه. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم، إليه أي إلى الله ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، وذلك بالنشور إذا نشركم من القبور، فلا مرجع إلا إلى الله. ويحتمل أن يكون الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى فإليه ترجعون حتى في أحكامكم، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا يرد الحكم بين الناس إلى من؟ إلى الله عز وجل، خلق الجبلها أقول لك خلقك ثم قال الله تعالى الف لام ميم سورة العنكبوت مكية وهي 29 آية. آية مستقلة بتابعة في ابتداء السور ما عدا سورة براءة. ألف لام ميم، قال المؤلف: الله أعلم بمراده بذلك. وهذا حق فيما لو جعلنا هذه الكلمة لها معنى، ولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله المجاهد وغيره، هي في حد ذاتها ما لها معنى. وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية، والحروف المركبة الهجائية ما لها معنى، فإن ألف فاء 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 جيم ما لها معنى، ولكن هذه لها مغزى، فهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجبكم معشر العرب وأعجب عليكم لم يأتي بحروف جديدة ما تعرفونها، وإنما أتى بحروف تعرفون وتركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجبكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن، ذكر القرآن أو ما هو لفتاة القرآن. شوف ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم فاء كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب كتاب الحكيم. تجد أيضا ألف لام ميم تنزل كتاب من الله العلي الحكيم، حامين تنزل كتاب من الله العلي الحكيم، ألف لام ميم تنزل كتاب العرب فيه من رب العالمين. هذه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ذكر ما هو من لازم القرآن، وهو قول أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، فإن من آمن بالقرآن لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم. قوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، قوله أن يقول هذا محل الاستفهام، يعني أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا بدون أن يختبروا؟ هذا أمر لا يكون، بل لا بد من الاختبار. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثر، فإن الله تعالى يبتل الناس من ثلاث صالحين الأمثل فالأمثل، حتى ينظر في دينه هل فيه قوة أو هو دين ضعيف. لقوله أحسب الناس، حسب بمعنى ظن، وقوله الناس يشمل من المؤمنين وغير المؤمنين، وذلك لأن قوله إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق، والمنافق لا يصح أن يسمى مؤمنا على الإطلاق، بل إنما يقال مؤمن بلسانه كافر بقلبه. أن يقول آمنا أي بقولهم آمنا، يعني يظن الناس أن يتركوا عن بلا فتنة إذا قالوا آمنا، وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. وهذا الاستفهام للتقرير ولا للإنكار؟ للإنكار، يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تركتم بلا فتنة، بل لا بد من فتنة الاختبار. والله سبحانه وتعالى يبتلي المرء تارة بأفعاله التي يفعلها به سبحانه وتعالى، وتارة بأفعال غيره التي يسلطون بها عليه. أما بأفعاله فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بمصائب يتبع بها إيمانه، مصائب مالية أو أهلية أو بدنية، فإن من الناس من إذا أصابته هذه المصائب والعياذ بالله عجز أن يصبر، وربما يرتد بعد الإسلام ويكفر والعياذ بالله، ومن الناس من يصبر ويحتسب كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهما فعل الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصلهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يسلمون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. أي من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي مع الشباب، هذا ابتلاء من الله امتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحصر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء وإما بالفعل فيضرب عليها أو يحبس، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تصبر. نعم إن اضطررت على هذا غلت يدك وأتي بالموسى وحرقت هذا الأمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب أن الإنسان لا يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه على الشيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القول الذي مكره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أكره على السجود وما أشبه ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. فرق بين الفعل الذي كفر على فعل معصية مثلا على كفر هذا كذا ربه، وأما إن الفرق واجب وهو وجود إعفاء اللحية فهذا واجب. لو قيل لك اترك الصلاة مثلا ما يمكن تحفظها ولا بأس، صلي ولو أذيت بالفرق والحسن مثل ما أثنين حتى أثنين إذا قلت له، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهدد بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتسقط. هذا هو الفكر الذي ذكر الله، إذا لم تطبقها على هذا فهذا ما تفهم ذلك. ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدعى ما أمر الله به ما صلي في فائدة، ولابد من فتن واختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين فيه ولقد فتن الذين من قبلهم. فتن بمعنى اختبرنا الذين من قبلهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فتنة من قبلنا أن الرجل ينشق بأنشاق الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتفظ، يعني يؤثر بأنشاق الحديد ويخرع به اللحم، نعم ينشق ومع ذلك يصبر على دينه ولا يرتد. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر، أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويضرب بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن مخلوق، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق لماذا مثلا تنقضي عليه هو، لكنه يترتب على ذلك فساد الأمة كلها. ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره وفساد الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولا يكفر، لأنه مقام في حقه مش مقام، مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو تعرض للقتل. أما إذا كانت مسألة إكراها شخصيا على الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا، هذا رجل مثلا قدوة وإيمان في الناس، يكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله لها ليس مجرد أن يتخلص من الأذية ولكن يفسد به أمة من الناس، فهذا نقول له لا، لا تفعل، لا توافق ولا أكفر ولا ضرب، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤذه به ولا ينظر الناس إليه ولا يكفرون به، فكرها على أن يفعل شيء من الكفر أو مدينة فله أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. وقوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ما صدقوا؟ الصدق مطابقة القول للواقع أو مطابقة الفعل للواقع. الذين صدقوا في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. فمن كان صادقا في إيمانه فإنه يسلم بذلك، ومن كان كاذبا فإنه والعياذ بالله ينخدع بهذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة. وقال المؤلف علم مشاهدة، يشير إلى أن قوله تعالى فليعلمن الله، فإن قوله ليعلمن الله مستقبل بدليل دخول نور التوكيد عليه، ودليل أنه جملة قسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة، أليس هكذا؟ فكيف الجواب عن قول فلا يعلم من الله الدال على أن العلم ما يكون إلا بعد الفتنة؟ المؤلف قال علم مشاهدة، وذلك لأن علم الله تعالى بالأشياء ينقسم إلى قسمين: علم بأنها ستقع وعلم بأنها وقع. فالأول علم لما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي نزل عليه مثل هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. المراد علم شاهد، وأمرًا بما سيكون مجاهدا فهذا سابق، لا سابق، ولكنه علم بأنه سيكون. ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله بأنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه إيش؟ بأنه قسم. هذا جواب. الجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه الجزاء، وعلم لا يترتب عليه الجزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء علم لا يترتب عليه الجزاء، وعلم الله تعالى بعد الوقوع هو علم يترتب عليه الجزاء. فيكون العلم الذي يقول الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازات، علم المجازات إن شاء الله خير وإن شاء الله شر. فهذا جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، لأن غلاة القدرية يقولون إن الله ما علم بالشيء إلا بعد وقوعه، ويستدلون بهذا المتشابه من القرآن. ولكننا نقول هؤلاء في قلوبهم غير، لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لتبين لهم أن الله عالم بما سيقول قبل أن يكون. وقول فلا يعلم الله ولا يعلم من الكاذبين، الكاذبين في إيش؟ في قولهم إنهم مؤمنون. الله تعالى إذا فتن الإنسان الخلق علم من كان صادقا في قوله ومن كان كاذبا. وفي هذا التحذير تحذير المرء عند وقوع الفتن أن يرتد عن إيمانه ويكون بذلك كاذبا. نعم لكن النظرة العامة التي ثبت عليها من المسلم أمام العالم لا المقصود له معنى، لكن ما نعلم شرعه. اللام في قوله فلا يعلم من الله وقوله ولا يعلم منه، اللام هذه للتأكيد وهي أيضا موطئة بالقسم، فتكون جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. وقوله لا يعلم من الله ليش مفتوح الكلام مع أنه ما فيه ناصر إذا مبني وليس منصوب. مبني فتح محل رفع وليس منصوب. ثم قال الله عز وجل مبتدأ درس الجديد عن أخنا وراثة من الله إلهنا آخر قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. من فوائد هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين، نهي عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله ولا يصدنك. ثانيا تثبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من وجهين: أحدهما قوله عن آيات الله يعني فإنك الآن على حق، والثاني من قوله بعد إذ أنزلت إليك. وهذا لا شك أن فيه تثبيت حيث يرى أن ما معه من آيات الله، أن الذي معه من آيات الله، والذي يعلم أن الذي معه من آيات الله سيكون أقوى. والثاني قوله بعد إذ أنزلت إليك، يعني فأنت الآن موسى إليك، فعليك أن تتأثر بمهارته. ومن فوائد الآية أن القرآن الكريم من آيات الله الكونية والشرعية، الشرعية. ومنها أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله بعد إذ أنزلت إليه. ومن فوائدها إثبات علو الله، لأن نزلكم من أعلى. ومنها إثبات نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد إن أنظرت إليه، وهذا دل على نبوته، بل على رسالته لقوله يدعو إلى ربه. ومن فوائد الآية وجود الدعوة إلى الله لقوله يدعو إلى ربه، وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه فقط، بل يجب أن يدعو إلى الله. ومنها وجود الإخلاص في الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى ربك، أن تكون دعوتك إلى الله ما هو إلى نفسك. ومنها أيضا أن التمسك بالإسلام يوصل العبد إلى الله، يوصل العبد إلى الله، وهذا هو أكبر آيات الإنسان نصل إلى ربه. ومنها تحريم الشرك. من أحد ولا تكونن من المشركين. ومنها جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا، جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعا لقوله ولا تكون من المشركين، فإن رأيت شرعا لا يمكن أن يكون من المشركين. وأما قضاء فإنه ممكن لكنه بعد أن كان مبين لا يمكن. تعرف أن الإنسان قد أن النهي عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعا، فائدة تقبيح هذا الأمر، يعني حتى ولو لم يقع لا تفكر أن تكون فيه، أن تكون فيه. وقال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا يشاء. يستفاد من هذه الآية أيضا تحريم دعاء غير الله، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ثلاث طيب يشكر على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا دعاك فأجب.
دعاء عبادة
ما دعاء عبادة؟ طيب دعاء عبادة دعاء مسألة
دعاء
ترى دعاء مسألة فيما لا تعلم أما في مسألة المخلوق يعني يجوز دعاء الإنسان فيما يقل عليه فيما يقل عليه كما يقل مثل أعطي مالا بس غداء إذا دعاك فأجب إنه دعاء نقول مثلا إن دعاء التعظيم الذي يرى الإنسان نفسه مفتقرا إلى هذا المدعو غاية الافتقار وأن المدعو فيه كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يرى الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء، مثل لو كنت جيت بتقول يا فلان أعطني أعطني صفة الخير مثلا ما يصلح في هذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم. إذا علمنا وهدى على فلان احضر لي احضر عندي مثلا ما هو بس إذن أكلم في مجمع المدعاء الذي يقول معه ولا تتمع الله إلى آخر إنه جمع دعاء مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تتعبد له فتركه وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الزائد من جهة الرب أنه قادر فاعل فهذا لازم، وإن دعاه بناء أنه سبب ولم يتدلل له تدلل الخالق فإن فيه خالق فإن هذا لا بأس به. ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كان ساطع مما قلت مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، أن هذا يدل على انفراد الألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض من قال ولا تدع مع الله إلها آخر كن قال لا إله إلا هو، لكن بالأول يكتب وبالثاني ينفي.
بالأول يكتب
بأكبر
بعض
والآخر بالثاني ينفي بأكبر الشرع الحقيقة الشرعية، يعني أن الإله الباطل موجود والله الحق يصير آخر الآية لا إله إلا هو بإصرار كونه إله حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بذاته. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة جنة وما فيه من الخير والنعيم، نعم فما رأيكم؟ مثل هذا من العام الذي بالقصص ما في مال كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية هذه عامة ونفيها مما غلق في النص يكون أيضا مستثنى، يكون مستثنى، نعم. لا، لأن إذا قلنا كل ما له روح ما همنا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يمكن عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال باطل إلا ما أريد به وجهه، لعله من الله أعلم فر من هذا من أنه يوجد أشياء ما تهدف فلتلقى، نعم. لا نوش، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء نستثنى يبقى عندنا جنة والأرواح أيضا ما تثنى، والعرش ما نعلم انه تزول. فأنت إذا عرفت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية بعمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة لغيره قليل قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور ثناؤه أو ما قال عليه بالثناء، إن كان عام يريد به الخاص فالمثل واضح ما في إشكال، وإن كان الله أراد به العموم فإنه قد ورد التخصيص فيما ذكرناه. على أن قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هلك إلا وسعه، ويكون مراد كل شيء مما على الأرض مما على الأرض، لكن عاد يتعين انه اذا قلنا بهذا القول ان نجعل قوله الا وجهه استثناء منقطع، لانه ليس على الارض، الله تعالى في السماء. فاذا ذهبنا الى هذا المذهب ان الايه نعم يراد بها الخصوص عام يراد بها الخصوص، وهو كل من على الارض كل شيء مما على الارض خالق، وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض.
يرد عليه من الأرواح مما في الأرض.
إذن الأحسن نقول هذا العموم قصة بأشياء غير هذا الاستثناء، قصة بأشياء غير هذا الاستثناء. نعم لا نفس فارق البدن فقط، فارق البدن لكن تبقى يتفارق البدن، لأن الموت مفارقة الروح والبدن وليس عدما، لأن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى، فإن أرواح الأنبياء سفى الأرض نفس الأرض. على كل حال المسألة واضحة لنا، وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء تبقى في وجه الله سبحانه وتعالى؟ ثم جواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة مراد بها الخصوص، وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص على بقائه، وهذا الأخير أولى من الأول، يعني الأصل بقاء العموم على ما كان عليه. بقاء العموم على ما كان عليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه، ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء، اسم شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان الاستثناء وجه، لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة الاستثناء. نعم لا يفتر عنه بأنه شيء ولا يسمى به مهما أسمع، لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا يسمى به الأسماء مما يفتر به عنه ولا يسمى به. نعم لها شيء عظيم، أما ذكرنا في سورة الآن مارحة جدا، قل أي شيء أكثر شهادة قل الله، وهذا من ذلك. ولكن الله هو المهان سماء بالنسبة، لأن الله يقول لله لأسماء الحسنى، فأسماء الله لا بد أن تكون مترنمة لأكمل الوجود وأحسنها، أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يسمى الله به. فالألفاظ ثلاثة أقسام، ألفاظ مهم للنفس هذا لا يمكن أن يحتر به عنه ولا يسمى به، كالظالم مثلا والجائر كل ما يهم النفس هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يحتر به عنه، والثاني ما تضمن لأكمل الأمور والوجود فهذا يسمى به. ومع ذلك ما يمكن أن نقيس نفسه لأن اسمها لك رقيقية. والثالث ما لا يتضمن نفسا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف إليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال، مثل النكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة فكما ضاف أقسام: كمال المحض ونقص المحض وكمال باعتبار ونقص باعتبار، والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض يسمى به، والثاني النقص المحض ولا يفر به عنه مطلقا بأي وجه من الوجوه، والثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يفر به عنه في حال الكمال، يعني في الحال التي يكون بها كمالا. مثل أن تقول إن الله تعالى يمكر في الكافرين يستهزئ بالمنافقين وما أشبه ذلك. والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحا ولا نقصا فهذا يقدر به عنه ولا يسمى به، مثل المريد والجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلك. هذه يخبر بها عنه ولكن ما يسمى به. ولهذا ما يجوز تقول يا موجود اغفر لي مثلا، لأن كلمة الموجود في موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر، ولهذا لا يسمى به. المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يسمى به، ولكن يقال يخبر به عنه.
ممكن
يعني يصير في الحاله رقم مثلا السمع قد يسمع السمع من خير هذا منفصل المسموع، منفصل عن صفه السمع غير المسموع. هذا السامع ما يتكلم بشيء او فعل شيء، والمسموع منفصل دائم. هو مثلا إلى اسم الشر هو ينسب إليه شيء، لكن المتكلم يتكلم بالشر مثلا أو بالسوء ينسب إليه. لا ولهذا لا يعاقب الإنسان على ما سمع من آلة الله وشبهه بدون سماع إليها. الفرق أنك لو قلت شيء كلمة السر هل فيها ما يدل على الكمال؟ لكن كلمة السر
لا
فيها كلمة السر. المتكلم نعم من الكمال صحيح، لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء الله، ما صار من أسماء الله تعالى.
طيب صفة النبي قد تكون حسنة، قد يأتي الإسلام إلى خير
ولا هذا نقول يخبر بها عنه ولا يسمى بها، ما يسميها جائز، لكن يخبر عنه بأنه يجيء ويأتي. ثمين كلامه يقول راجل جاءه بطاقة دعوة سواك، هل يجب عليه إجابة ولا لا؟ إذا كان في ظنه يجب حضوره أنا أقول إذا كان هذا الزور كتب بطاقات وأرسل منه، هل إذا قمنا بإجابة الدعوة مطلقا فما هو مذهب الظاهرية؟
شو؟
هي لا شك دعوة، لكن بس هل نقول إن المراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي نمض على يقين أن هذا الرجل يبيع. يعني دائما البطاقات يجي واحد 20 بطاقة ويقول لك على أنه هي دعوة حقيقية، وما في شيء كان منه هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الإجابة إليها. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من سورة الرحم، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعمون بس من طرع على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ما أجل. نعم
في واحد
يكلم بالسالة في الجزء الرائع المصدر إن كان هذه المنطقة، لو ربت إليه لكن هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل قال لجعوته الحقيقية، ولهذا يأكل عليه وجدت من بطاقة لأسمع لكم ويشوفهم على يعني على مية حضور أمنه. فالظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم يسل يسلون أحيانا يقولون فلان بن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بنوبان السلة لا قرابة ولا سقة ولا شيء. لا بسيطة الله أصلح لو عينك تعينك على فلان أنا بتحت عندي ودعوة حقيقية وكان عنده محرم ما تستطيع ذلك، فهو ما زلت تفضل هذا واضح حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أشبه ما لها الجفلة، الجفلة والجفلة في مداره ما جاء ذلك. يعني مثلا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال يا جماعة تفضلوا، ما جاء لك واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدل القول بأنها يعني تجد مطلقا أو تجد في علم العز. ربما أنك شرفت تنصح كم تعرفه؟ هم على كل حال يستعدون بأكثر بعد مثل الاستعداد، يستعدون بأكثر لهم في قرارة السحور. ثلاث ورس لك ثلاث ورس له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازع لله في حكمه، المخالف يكون منازع لله تعالى في حكمه، سواء خالف التشريع أو خالف المعصية، فإنه منازع لله تعالى. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم قيامه لقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور في الحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين، يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه. ومنها أن هذا الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة بل لهم ولغيرهم لقوله ولقد فتن الذين من قبلهم. ومنها أنه كما قيل عند الامتحان كالمرء أيها وأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه. فإذا امتحن وثبت كان ذلك دليلا على صدقه، وإن انحرف كان ذلك دليلا على كذبه وعدم صدقه. ومنها إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في قوله فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صادق وكاذب. فمن هو الصادق؟ الذي يثبت على إيمانه عند الامتحان، والكاذب الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى عند الكهف الجديد أن حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قالوا أن حسب أن هذه منقطعة، لأن أن تأتي في اللغة العربية على اسمين متصلة ومنقطعة، فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، لأنها تأتي بعد همزة التثنية، وأنها تأتي بين متقابلين ثلاث علامات لها. المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التثنية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أن بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التثنية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وتجدون أنها بين متقابلين أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل مثل بما الواجب، ولا تقع بعد همزة التثنية ولا بين متقابلين. فهنا أنت حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يسرقوا أن يقولوا أن الله مرسلون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحيط بهم. أم حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئة، والسيء ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء لأنه يسوء فاعله بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك أن السيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر فهو المعاصي، فهو تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسد أن يسبقونا، هذا مفعول حسد، أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا يعني كفته فلم يدركه. فهؤلاء يظنون الذين عملوا السيئات أن الله سبحانه وتعالى لا يدركه وأن الله لا ينتقم منهم، لهذا بلا شك وغن بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم لم بأن الله تعالى لم يجدوا. لكن ساء في معنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يحدث استغناء عنه أو بل بعلاه منه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موصول. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموصول فاء الذي يحكمونه. اذا الذي فاء المخصوص قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص. تقول مثلا نعم دار المتقين الجنة، نعم دار المتقين الجنة، أين فاعل دار الجنة؟ هي المخصوص بالمدح، والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول نعم دار المتقين هذا فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنوه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعتزين وما كان الله ليجزيهم من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأقوالهم. قال من كان يرجو، من هذه شرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. ومن يناقش في هذا الأمر قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف للبكة عن ظاهره، والرجاء غير الخوف. الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. ما نرجو لقاء الله أن يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يوجد صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن معنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائه سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي، فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل مسلم مؤجل به بأذن المرور. لآت اللام بشرابة هل نرفع عين بلدية؟ لا، اللام التوكيد، اللام التوكيد لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو التوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ثلاثية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد. ذكرها لسنة مؤكدان متواليين وزحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآتٍ، وآتٍ قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، ونعرف أن خبر إن يكون مرفوعا، فكيف صح ذلك؟ نقول إن آتٍ إنه اسم ناقص، ولا لا؟ أو منقوص؟ ها؟ منقوص، لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح لآخر. فهنا نقول لأنه منقوص أصله لآتي بالياء، فحرفت الياء وعوض عنه التنوين لآتي. وعلى هذا فنقول آتي خبر إن مرفوع بها، وعلى مصافه غنة مقدرة على آخره الياء المحذوفة، الياء المحذوفة لتقع السكينة. وهو أي الله سبحانه وتعالى السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. نعم، السميع يعني السمع الذي لا يخفى عليه شيء، كل شيء من المسموعات فإن الله تعالى مدركه. كما أن السمع كما مضى علينا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع إجابة. فالأول مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، والثاني مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قوله المصلي سمع الله لمن حمده، فإن معنى أنه استجاب. وذكرنا فيما سبق أن سمع الإدراك ينقسم إلى أقسام، منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي النصر والتأييد، ومنها ما يقصد به مجرد الإدراك. فمثال الأول رحمن عمل التهديد، لا لا عمل الشيء الواقع ما يحتاج بالنسبة لكذا وبالنسبة لكذا. تقريباً هذا المراد بالتهديد. ومثال المراد بالنصر والتأييد هذا سمع مثال أحمد من معكم أسمع وعرف. ومثال المقصود به مجرد ذات ثواني انه يراد به مجرد بيان ان الله تعالى محيط بالشيء سمع له وسمع الله قول الله في يده. وكونه تعالى سميعا هل يلزم من اكتاف الاذن؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم. كما ان كونه بصيرا لا يلزم من اكتاف العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، لولا أن الله أثبت النفس بدليل آخر ما أثبتناه. فالسميع ما نقول يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كونه متكلما أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك. فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع، وهل لها أذن؟ ما لها أذن فيما نعلم ليس لها أذن. وهل لها لسان؟ ما نعلم إن لها لسان. فعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. فإذا قال قائل إنه ثبت في الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فجاب ما أذن له أي ما استمع له، ما استمع له. ولا يظن من هذا أيضا إثبات الإذن، لأنه هو صريح، والصفات ما يمكن أن يثبتها بالاحتمال، لا بد من أن تكون المسألة واضحة وصريحة. لا ما أذن أنا يعني قدر، لا معناها استمع، لا مو معنى استمع، يعني أن لأنه معلق بصوت النبي حسن الصوت يتأمل القرآن. إن الله أذن، أذن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلا يرخص لهم أو أباح لهم، إنه أعظم من هذا. فإن التوحيد وغيره من أنه أكبر من قراءة القرآن أشك أنه يعلم به أكثر. وقوله العليم، العليم يقول المؤلف بأفعاله، والحقيقة أن العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضا، فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر، لأن الذي يختص بالأفعال إنما هو الرؤية، أما العلم فإنه أعم، يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر، كل شيء. يقول تعالى ومن جاهد، قال المؤلف جهاد حرب أو نفس، نسيت أن أقول أين جواب من كان يرجو لقاء الله؟ نعم، المؤلف قدره بقوله فليستعد له، وجعله محذوفا. وعندي أنه لا بأس أن نقول إن جواب الشرط هو قوله فإن أجل الله لآت، فإن أجل الله لآسن، ويكون هذا المعنى أن الذي يرجو لقاء الله فإنه سيحصل له، فإنه سيحصل له، ولا حاجة أن يقدر شيء محروفا، لأن الأصل عدم الحدث. وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، من كان، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه. قد تقدم أن المؤلف قدره بقوله فليمت أيضا، ولكن هناك من لا حاجة لهذا التقييد. نعم، يؤمن لكن الأمل مبني على المحبة، أنت ما تؤمن الشيء إلا أن تحبه، فالرجاء رجاء الشيء من العمل على حصوله. قال ومن جاهد جهاد حرب أو نفس، هذا المؤلف من هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد حرب وذلك بجهاد الأعداء، وجهاد نفس بأن تجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، قال في معناها فإن من سعة جهاده له لا لله، فالذي يجاهد، والجهاد بذل الجهد في الشيء، الذي يجاهد لا يجاهد لله وإنما يعمل لنفسه، فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، وقول المؤلف فإن من سعة جهاده له لا لله، نعم له لأنه مأثور، سواء جاهد نفسه أو جاهد غيره، مع أنه إذا جاهد غيره قد تكون منفعة أيضا للغير، فإن هذا الغير في الجهاد ربما يدخل في دين الله وحينئذ يحصل له منفعة. المهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذا الجهاد، ولهذا قال فإن الله، إن الله لغني عن العالمين، هذا كالتعليل لقوله فإنما يجاهد نفسه، فالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته. وقوله غني عنهم مش معنى الغني، معناه الذي لا يحتاج اليهم بما عنده من الجود والسعه والتدبير للامور، فهو لا يحتاج الى العالمين كلهم، هذا معنى العالمين الانس والجن والملائكة عبادة وعن عبادة غني عنهم لا يحتاج إليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون كذلك غني عن عبادته لأن عبادتهم إنما تكون له أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينتفع بطاعة الطاعين ولا يتضرر بمعصية العاصين وقوله إن الله لغني أجل هنا مؤكدة بكم مؤكد بثنين وهو إن والله إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسن ونسقه بنزع الكافر الباء الذي كانوا يعملون وهو الصالحات قولهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا في مقابل أن حسب الذين يعملون السيئات أن يسقهون أما هنا فيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان فما تقرر كثيرا والتصديق مع القبول والإدعان وليس مجرد التصديق وقوله وعملوا الصالحات هذا في أعمال الجوارح فالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجوارح والعمل يتناول الفعل والقول ولهذا ليس قسيما للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قول وعمل بل إن قسيم القول هو الفعل أما العمل فإنه يشمل القول ويشمل الفعل أيضا فعمل الصالحات إذن يتناول الأفعال مثل الركوع السجود الصلاة والقيام والقعود فيها ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وغير ذلك وقولها الصالحات يعني الأعمال الصالحات فهو صفة لموصوف محذوف تقديره الأعمال الصالحات والعمل الصالح ما جمع يحسن العمل الصالح هو الذي جمع كم شرط من يعرف تعرف عبد الله الشيب نعم جمع شرطين العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة فالإخلاص يعني أن تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى وترضى والمتابعة أن تكون في ذلك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ضد الأول الإشراك وضد الثاني البدعة فلا تكون مشركا ولا مبتدعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم هنا قال لنكفرن والجملة جواب لقسم مقدر تقديره والله لنكفرن فهي إذن مؤكدة بثلاث مؤكدات القسم واللام والنون وقوله لنكفرن عنهم سيئاتهم التكفير بمعنى السفر ومنه الكفر للقشرة التي تسفر فلع النخلة فمعنى نكفر عن سيئات أي نسترها والمراد بالستر لازم هو العفو لكن نكفر عنهم سيئات بماذا؟ بإيمانهم وعملهم الصالح لأن الإيمان يهدم ما قبله والعمل الصالح يقول الله فيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم إن هذه سفرها لأن أقول ما كفر هي السفر نعم صحيح ومنه أن تجنب وتبعنا ما تنون عنه مفسر عنكم سياسة لأنه معطوه من التعطية وتعطية السياسة معناه إجابة وهذا عدم الله عليه وقوله لمكسرا عنهم سياسة قال المؤلف بعمل الصالحات فأمالهم الصالحة تكون مكفأة للسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبة الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة حتى لا يظهر لها أثر فلنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن نجزينهم الجزاء بمعنى المكافأة على الشيء وقوله نجزينهم يقال فيها من النسبة للتوكيد ما قيل في قوله فنكفرن وقوله أحسن قال المؤلف بمعنى حسن وكأنه فر من إشكال قد يورد وهو أنه الآية تدل على أنهم يجزون أحسن الذي كان يعملون أي والحسن لأن العمل الصالح حسن وأحسن فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون معناه من الحسن يجزون عليه ولا لا ما يجزون فلهذا أول المؤلف أحسن بمعنى حسن حسن ما كانوا يعملون ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف وهو أن الله يقول لنجزينهم أحسن جزاء الذي كانوا يعملون فهو على تقدير محذوف لنجزينهم أحسن جزاء نعم وأحسن جزاء بينه الله تعالى في قوله من جاء بالحسن فله عشر أمثاله وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فهذا الجزاء أحسن جزاء ولا أحسن جزاء لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم وعلى هذا فيكون أحسن ليس منصوبا بنزع الخافض كما قال المؤلف ونصبه بنزع الخافض الباء بل هو مفعول ثان بقوله نجزي والمفعول الأول هو أنهى والنون في قوله نجزنهم بالتوكيد هذا هو معنى الآية الكريمة يعني أن الله وعدهم بأمرين بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة وبالجزاء على هذه الأعمال شبه أحسن جزاء أحسن جزاء يعطون وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وقول أحسن الذي كانوا يعملون من يقول المؤلف وهو الصالحات فهذه الأعمال الصالحة التي يعملونها يجازيهم الله عليها أحسن ما كانوا أحسن جزاء يجازون به ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا لما ذكر سبحانه وتعالى مجمل حقه وما توعد به المخالفين وما وعد به الموافقين قال ووصينا الإنسان بوالديه وصيناه بهم أي عهدنا إليه بهم والوصية إنما تكون في الأمور الهامة وقوله بوالديه أي أمه وأبيه حسنا قال المؤلف أي إيصاء ذا حسن فعلى رأيه يكون قوله حسنا وصف أو وصفا لمحذوف أي إيصاء حسنا وحسن كما تعرفون مصدر وليست حسنا فإذا كانت مصدرا فإنه يجب أن يقدر لها مضاف وهو ذا حسن هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا ان حسن هذه منصوبه بنفع الخاطر، اي عهدنا اليه بحسن، وان الحسن هنا بمعنى الاحسان كما قال تعالى في آية أخرى ويسلم يسلم بولده إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم. تعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي مرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أن حسب الذين يعملون السيئات ويسقطون. ويستفاد منها أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لم يعذبوا الله. ويستفاد من هذا تحكيم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحكمون، فإن من ظن أن الله عقل.